أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. وبينا أن الكلام يحكم بفصاحته إذا كان خالياً من ضعف التأليف وخالياً من تنافر الكلمات وخالياً من التعقيد، مع كون كل الكلمات التي تركب منها الكلام أن تكون فصيحة. ومن هذا يفهم أن فصاحة الكلام أخذت فيها فصاحة المفردات، ومن هذا يفهم أن الفصاحة في الكلام متأخرة عن الفصاحة في المفرد، لأنه متوقف معرفتها ومعناها على فصاحة المفرد. ثم ذكرنا ملاحظات: الأولى أن فصاحة الكلام تشترك مع فصاحة المفرد في الأمور الثلاثة، لذا جاءت بقيود ثلاثة: أن الكلام فيه مادة وفيه هيئة وفيه دلالة على المعنى، فبلحاظ المادة يجب أن لا تكون كلماته متنافرة، لأن مادة الكلام كلماته مفرداته. صحيح؟ الكلام إنما يركب من مفردات، فمادته مفرداته، وهيئته نظمه أسلوبه تقديم والتأخير اللي هي تأليفه، تأليف الكلام، هذا بلحاظ الهيئة. وبلحاظ الدلالة لا يكون فيه تعقيدا، لا يكون فيه تعقيدا، مع ما اشترطنا من شرط آخر، مع ما قيدنا بقيد آخر، وهو فصاحة المفردات. الملاحظة الثانية التي ذكرناها أن المراد من الكلمات هذا الجمع في تعريف الفصاحة، يجب أن يراد منه الجمع المنطقي، يعني كلمتين فصاعدا، وإلا لو كان المراد من الجمع النحوي يعني ثلاث كلمات فصاعدين، فراح تصير زيد أجلل مثلا زيد أجلل، راح شو يصير هذا الكلام؟ فصيح. هذا الكلام فصيح لانطباق التعريف عليه، لأن التعريف يقول يجب أن يكون خالصا الكلام خالصا منين؟ من تنافر الكلمات. وهذا شقد؟ هذا كلمتين، ما بكلمات. واضحة؟ إذا كان بكلمات يجب أن تكون متنافرة، إذا كلمتين لم يشترط فيه أن يكون خاليا من التنافر، فيكون هذا فصيحا وهو واضح الفساد. فعليه لابد أن يكون المراد من الكلمات الكلمتين فصاعدا، حتى يخرج مثل زيد أجلل. هذا نقول هذا ليس فصيحا. لماذا؟ لأن عدم فصاحة مفردته. أنا جبت التنافر، مو تنافر الكلمات مع فصاحتها، فصاحة الكلمات. لا 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 لا، هذا الضمير لا يعد معاملة، لا يعامل معاملة الكلمة.
فهنا زيد قائم غير فصيح، لأنه
مو زيد قائم
مثلا
إيه، لأنه من كلمتين، والتعريف إنما يقول ثلاث كلمات، ثلاث كلمات فصاعدين. الملاحظة الثالثة اللي ذكرناها هي كسابقتها: لو كان المصنف قد أعاد لفظة المن لكانت هذه عبارة نص في أن يكون خالصا من كل واحد من القيود الثلاثة، أما لم يكرر من فيحتمل أنه أن يكون خالصا من المجموع وليس من الجميع. الملاحظة الأخيرة اللي ذكرناها التي يتعرض لها الشارح، وهي أن مع فصاحته شبه جملة مع ظرف يضاف لما بعده، هذا الظرف الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، الجمل وأشباهها بعد المعارف أحوال، فهاي شبه الجملة تعرب حال، لكن الحال منه صاحبه، فنحتاج إلى صاحبه. في صاحبه اختلفوا على قولين، منهم من قال أن مع فصاحتها صاحب الحال الضمير في خلوصه، خلوص من؟ خلوص الكلام، فصاحة الكلام خلوص الكلام من كذا وكذا، مع حال كون كلماته فصيحة، حال كون كلماته فصيحة. هذا القول الأول. بلي. اي مو احنا هذا الظرف شو يصير؟ يصير شبه الجمل، مو جاي نقول الجمل واشباه الجمل مو تعرب بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات. عندما تقول رايت رجلا فوق الدار، هاي فوق الدار ايش نعربها؟ الصفه، هاي شبه جمله صفه المل للرجل، هذا رجل صفته انه فوق الدار. اما لو قلت رايت زيدا فوق الدار يصير حال، هاي شبه الجمله يعربونها حال. واضحة؟ هسا أنا ما أقدر جوابك وهذا مو جوابك شيخنا، هذا جواب مو جواب سؤالك، أدري بي لم يشفي الغليل، لكن إذا أحكي أكثر راح أخرب المطلب مالي، فخلي لأن المطلب اليوم تقريبا المطلب نحوي هو، فإذا أحكي أكثر من هذا خرب المطلب، فيجي هو إن شاء الله لعله يتضح بعد قليل. فإذا مع فصاحته يقول منين؟ يقول حال من الضمير، فمنه صاحب الحال الضمير. جيد. القول الآخر يقول لا، من الكلمات، تنافر الكلمات حال كون الكلمات فصيحة. وعليه شرتب، رتب اعتراض على المصنف، أن المصنف لو قال تنافر الكلمات مع فصاحتها والتعقيد لكانت عبارته أتم. لماذا؟ لأنه جاء بالحال متصلا بصاحبه، أما الآن عبارته ففصل بين الحال وبين صاحب الحال بأجنبي وهو التعقيد، هذا فصل بين الحال وصاحبها بالأجنبي. هذا القول الثاني، واضح إن شاء الله؟ زين.
صاحب الحال الأول
الضمير في خلوص اللي هو يرجع للكلام.
فمفهوم نفس الإشكال يجي.
أي إشكال؟
أنه فصل بين الحال وصاحبه.
أي ما عندنا.
هذا أشنع بعد.
لا هو صاحب القول اللي قال، مو أنا ذكرت الإشكال. صاحب القول يقول مع فصاحته حال من الكلمات، وإذا كان حال من الكلمات هو نفسه يقول ولو ذكر المصنف مع فصاحته بعد الكلمات لكانت عبارته أتم. لماذا؟ لأن الآن فصل بين الحال وذيها بأجنبيين. أما القول الأول فما عنده فاصل، القول الأول ما عنده فاصل. يجينا هم هذا مو جواب شافي، لأنه هذا يجب المطلب. إذا تسمحون لي شوية بس أتدرج بيه راح إن شاء الله هاي اللي ببالكم كله يصير واضح. كله راح يجي، هذا كله إن شاء الله يجي يعني بعد تمامه. إذا أكو سؤال يصير لعله إن شاء الله في محله. فمع فصاحته من الضمير أو منين؟ من الكلمات، هاي نقطة أولى. إذا أجينا من الضمير، إذا جئنا إلى الضمير اللي هو قول الشارح، إذا جئنا إلى أن يكون حالا من الضمير اللي هو قول الشارح، ماذا يكون المعنى؟ راح يصير المعنى، راح يصير عندي خلوص
الكلام،
خلوص الكلام من الثلاثة حال كون الكلام فصيحة كلماته، حال كون الكلام فصيحة كلماته، هذا راح يصير المعنى. إذا جئنا إلى القواعد النحوية، تقول القواعد النحوية أن الحال هي مبينة لمن؟ لصاحبها، ومقيدة لمن؟ لعاملها. جيد، مبينة لصاحبها، فهي بينت صاحبها، شلون بينته؟ قالت يجب أن يكون الكلام فصيحة كلماته، وقيدت من؟ عاملها. من العامل بها؟ الخلوص، لأن العامل بالحال هو العامل بمن؟ العامل بصاحبها، مضاف ومضاف إليه. فمن هو العامل بالحال؟ الخلوص. فإذن هي قيد لمن؟ قيد للخلوص. الخلوص نفي وإثبات، نفي. فعلى هذا يكون المعنى من باب تقييد النفي، خلوص مو مطلق وإنما خلوص مقيد. صحيح، خلوص من نقول خلوص بعد المتعلق ما لا واضح، خلوص منين؟ من الأمور الثلاثة، التنافر والضعف والتعقيد. فمنقول خلوص بعد نحذف المتعلق حتى تصير العبارة أسهل. فعليه يكون فصاحة الكلام هي خلوص من الثلاثة مطلقاً ومقيداً. ها ليش مقيداً؟ لأن الحال هي قيد لعاملها، فأصبح عند الخلوص مقيد، فيكون المعنى فصاحة الكلام خلوص من الثلاثة لا مطلقاً بل مقيداً، فيكون من باب تقييد النفي. الخلوص نفي، قيدته من باب تقييد النفي. ليش المصنف يقيد النفي؟ لماذا المصنف قيد الخلوص ولم يجعله خلوصا من الثلاثة مطلقا؟ يقول حتى يحترز، هذا مع فصاحتها هذا التقييد للنفي قيد احترازي. من يحترز؟ يحترز من تقول أنف مستشزر، أنف مستشزر، فهذا خالي من تنافر الكلمات، ما بي تنافر كلمات، وخالي من ضعف التأليف مبتدأ وخبر، وخالي من التعقيد، فهذا فصيح. المفروض إذا ماكو هذا القيد شي يصير؟ يصير فصيح، مع أن هذا ليس فصيحا. فلأجل الاحتراز عن مثل هذا المثال ونظائره ايش قيدنا؟ قيدنا الخلوص بأن يكون مع فصاحة المفردات حتى يخرج لي هذا المثال. واضح إن شاء الله؟ إذن إذا جعل الحال من الضمير يكون مبينا للضمير ومقيدا للخلوص، فيؤدي أن يكون المعنى المراد من باب تقييد النفي، من باب تقييد النفي، من باب تقييد الخلوص. كأن المصنف يقول أن الفصاحة للكلام ليست الخلوص المطلق وإنما الخلوص المقيد. الخلوص المقيد، خلوص مقيد بماذا؟ مقيد بفصاحة المفردات، لأنه لو كانت فصاحة الكلام خلوصا مطلقا للزم أن يكون أنف مستشزر مرتفع مثلا، أو أنف مسرج، هذا يلزم أن يكون فصيحا، مع أنه ليس فصيحا. بمن خرج؟ بقيد مع فصاحته، مع فصاحة الكلمات، مع فصاحتها. واضح أخوان؟ هذا على يا بيان، على بيان الشارح اللي ارتضى. على البيان الثاني، إذا كانت مع فصاحتها حال من الكلمات فهي مبينة لمن؟ للكلمات. بينت أن الكلمات يجب أن تكون فصيحة، بينته. وقيد لمن؟ قيد لمن؟ ها شيخ، شيخ مدي، قيد لمن؟ للتنافر، لأن التنافر هو العامل. وين هو العامل؟ في الكلمات، مضاف ومضاف إليه. فالعامل في الحال هو العامل في صاحبها، فتكون مع فصاحتها مبينة للكلمات، هذا ما عندنا بها مشكلة، صحيح. وقيد لمن؟ للتنافر. منو اللي صار عندي المقيد؟ منو؟ التنافر. وقيده الفصاحة، فصاحة الكلمات. فنقول إذا كان عندي مقيد بقيد ودخل عليه نفي، وين النفي؟ الخلوص. إذا كان عندي مقيد وهو التنافر بقيد منه مع فصاحته، حال قيد لعامله، ودخل عليه نفي، من النفي؟ الخلوص. النفي يتوجه إلى القيد دون المقيد. إذا كان عندي في الكلام مقيد بقيد ودخل عليه نفي، لا رجل كريم، من المنفي؟ الكرم. أما الرجل ما منفي، واضحة؟ لا رجل كريم، من المنفي؟ منفي الكرم. الرجل المقيد بالكرم دخل عليه نفي، فهو نفي لمن؟ نفي للقيد لا نفي للمقيد، والمقيد يبقى ثابتا. وعليه راح يصير واضح الفساد، راح يصير فصاحة الكلام أن يكون خاليا، هذا نفي، منين؟ من خاليا؟ من ضعف التأليف، صحيح. وخاليا منين؟ من التعقيد صحيح، وخاليا من التنافر لا. ليش خاليا؟ منين؟ خاليا من فصاحة الكلمات، فيؤدي أن يكون فصاحة الكلام على هذا البيان أن الكلام الخالي من الضعف ومن التعقيد وموجود فيه تنافر الكلمات وخاليا من فصاحة الكلمات فصيحون. وهذا واضح الفساد ولا؟ هذا واضح الفساد. احنا نريده بالعكس، نريد التنافر منفي والخلوص موجود. الخلوص عفوا الفصاحة، الفصاحة احسن. نريد التنافر منفي شامل النفي مثل الضعف والتعقيد، والفصاحة ثابتة. واضح؟ فإذا إذا جعلنا عادة بشكل سريع، إذا جعلنا مع فصاحتها حال من الكلمات لزم أن يكون أن تكون قيدا لعاملها وهو التنافر، فيلزم أن يكون التنافر مقيد بفصاحة الكلمات. ثم إذا دخل نفي قاعد عندهم، إذا دخل نفي على مقيد بقيدين يلزم منه أن يكون المنفي منه القيد وليس المقيد، فعلى هذا يلزم أن يكون الكلام الخالي من الضعف ومن التعقيد المشتمل على التنافر الخالي من الفصاحة فصيح. وهذا واضح الفساد، لأن المراد أن يكون خاليا من التنافر مشتملا على الفصاحة المفردات. واضح الفكرة أخوان؟ ها شيخنا واضح، ها سيدنا جيد. الآن نقول له أيها الشارح، هاي الدليل اللي هسه أنت ذكرته أو هذا البطلان النقض مبني على قضية واحدة صحيح؟ روح النقض مالك عليه من مبني؟ أن النفي إذا دخل على مقيد ش ينفي؟ ينفي القيد دون المقيد. هاي مبنية على هاي، مع أنه إحنا بالوجدان مو بالضرورة. مرة النفي يدخل على من؟ يدخل على اثنينهن، لا رجل كريم يعني أكو مرأة، مرأة بخيلة، ومرة لا رجل كريم يعني تنفي بس الكرم، ومرة لا رجل كريم تنفي بس الرجل يعني عنده مرأة كريمة. فالاحتمالات ثلاثة. إذا دخل نفي على مقيد بقيدين يحتمل أن النفي متوجه للقيد فقط كما قلت، ويحتمل أن يكون موجها للمقيد فقط، ويحتمل أن يكون موجها للاثنين معا. فإنما يصلح أن يكون نقضا على واحد من الاحتمالات، فإحنا هم نفس الحالة نقول لك يحتمل احتمال ثاني أن يكون النفي موجه للمقيد دون القيد فيصير المعنى تام، ماكو إشكال تام. المقيد
إذا نفينا القيد والمقيد،
لا لا إذا نفينا بس المقيد دون القيد، إذا نفينا بس الثلاث احتمالات القيد دون المقيد هذا ذكرته صحيح، المقيد دون القيد هذا صح، هذا ما بي بعد مشكلة ما يصلح لك نقض. فمثل ما أنت واحد من الاحتمالات الثلاثة بنيت عليه نقضك، نقول لك يحتمل أن تكون عبارة المصنفية لنفي المقيد دون القيد. أجيب عن ذلك، أولا الاحتمال اللي ذكر الشارح هي القاعدة الغالبية، الغالب في دخول النفي على مقيد أن يتوجه إلى قيده، هي قاعدة غالبية مو كلية صحيح. غير الغالب أن اثنين ينفن أو ينفي المقيد دون القيد، هذا غير الغالب. فإذا ما ذكره الشارح على وفق القاعدة احتماله أقوى من الاحتمال الثاني، هذا واحد. اثنين، سلمنا اثنين المتساويات، سلمنا احتمال اللي نقض به الشارح مع احتمال اللي صحح عبارة المصنف، اثنين على حد سواء. هل من المناسب أن ترد في التعريف ألفاظ موهمة تحتمل أكثر من احتمال؟ يجب أن تكون التعريف مشتملة على الألفاظ الواضحة البينة التي لا تحتمل وجها آخر، واضحة؟ فحتى لو كان على حد سواء متساويات احتمالين 50-50، لكن شو نقول له؟ نقول له أيضا المناسب أن لا يكون هذا حال منين من الكلمات، لأنه يجعل تعريف المصنف يحتمل ويحتمل، وهذا غير مناسب في التعريفات. المراد من التعريفات أن تكون بألفاظ لا تحتمل وجها آخر حتى لا يصير توهم فيها. واضح الجواب أخوان؟ زين. هذا الجوابين الشارح وغيره اللي اثنين هن يشتركن في ماذا؟ كلا القولين في ماذا يشتركان شيخنا الشيخ مهدي؟ يشتركان في أن يكون مع فصاحتها شنو؟ حال. مع فصاحتها شبه جملة حال. يجي واحد يقول يابا على كيفكم، مع فصاحتها شبه جملة صحيح؟ حال منين؟ حال منين؟ خلنا نجي إلى عبارة الشارح. حال منين؟ حال من الضمير. زين، فإذا كانت هاي شبه الجملة حال من الضمير، فالعامل فيها حتى تكون قيدا له من هو؟ الخلوص. ويا إخوان بس رجاء أنا ركز خصوص جماعتنا، جماعتنا اللي وياي قصدي وياي بالألفية. إذا كانت مع فصاحتها حال من الضمير كما قلت أيها الشارح، فهي قيد لمن؟ قيد للخلوص. لماذا؟ لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها. سؤال: شبه الجملة من الجاري والمجرور أو من الظرف كما نحن فيه، إذا كان عامله مذكورا في الكلام شو يسمونه هذا الظرف؟ أحسنت، شو يسمونه؟ ظرف لغو. والظرف اللغو شنو الفرق بينه وبين الظرف المستقر؟ أولا أنت سامعين بهني ولا؟ ها، الظرف المستقر هو الذي حذف متعلقه وجوبا وانتقل الضمير منه إليه فأصبح مستقرا فيه فيسمى ظرفا مستقرا. ذن شنو الفرق بيناتهم؟ عدة فروقات. واحد من الفروقات شنو؟ أحسنت، أن الظرف المستقر يقع صفة وحالا وصلة وخبرا. والظرف اللغو مو هو الصلة المذكور، لأن متعلقه مذكور فالصلة يا هو المذكور. مو هو الخبر، من هو الخبر المذكور؟ مو هو الحال، من هو الحال المذكور؟ لأن متعلقه مذكور. فالظرف المستقر هو الذي يقع في المواقع الأربعة صفة وصلة وحالا وخبرا. أما الظرف اللغو فما تقدر تقول هو خبر، هو جار ومجرور متعلق بجالس، وجالس هو الخبر. جار ومجرور متعلق بجالس، وجالس هو الحال، وجالس هو كذا إلى آخره. فعلى هذا أيها الشارح، أو شلون أنت تغفل عنها أيها التفتازاني، تقول هي حال من الضمير، وإذا كانت حال من الضمير العامل في الضمير خلوص لأنه مضاف إليه مجرور، فهي قيد للخلوص وأصبح المعنى تقييد شنو؟ تقييد النفي. ورتبت هذا ترتيبك وأشكلت على الثاني، نقول لك هذا ما يصير حال هذا، لأن ذا لا. حتى أبو التنافر نفس الإشكال اثنينهم، هو التنافر هم مذكور، وإذا كان مذكورا يصير هذا ظرف لغو، وإذا كان ظرفا لغوا لا يصلح أن يكون حالا. شنو الجواب هذا؟ يا قاعد لا مو هيك رأسا، طقت كبير فد مرة وصعد للقمة فد مرة، لا قاعدة هاي. شلون؟
الخلوص إن أنا ما أصلح أن يكون حالا، لأن صاحب متقدم عليه.
إحنا ما قلنا الخلوص حال.
قلنا إذا هو
لا
يكون قيده حال.
عامل حال.
لا العفو، إحنا مو قلنا أنه إذا كان موجود مقيدا الحال أو شوف الجملة مثلا.
بل.
قلنا بعد الجالس هي اللي تكون خبر، هي اللي تكون حال، هي اللي تكون. فعلى هذا الكلام يستلزم أن نجعل الخلوص هو الحال.
لا ماكو اصلا، ما عندي حال، ليش يستلزم؟ انا ما عندي واجب الا حال، مو حال. هو مع فصاحتها مو حال، مع فصاحتها شبه جمله متعلقه بخلوص، انتهت القضيه. مثل ما تقول سافرت يوم الجمعه، يوم الجمعه شنو يعربونها حال؟ يوم الجمعه شنو يعربونها؟ ظرف بمن متعلق؟ بسافرت، وانتهت القضيه. هاي السفر مالك مطلق يوم مقيد، انتهت. سافرت مطلقا وسافرت يوم الجمعه، فالقيد اللي تريد هذا هم المفروض هسه راح اذكره بعدين يعني. فعليه ما عندي حال، انتهت، ماكو لازم اقول حال. هذا جواب يقولون يا بعد كيفكم ويانا، انتم مش دعوه قد تدققون بالالفاظ، احنا نقول مع فصاحتها هو الحال، مو قصدنا هذا الظرف. قصدنا الظرف المستقر المتعلق بالمحذوف، فالمحذوف هو الحال، المحذوف هو الحال. الآن أنت من تقول زيد، رأيت زيدا على المنبر، على المنبر هي الحال؟ لا، على المنبر جار ومجرور متعلق بمحذوف، ذلك المحذوف هو الحال. مثل ما تقول زيد في الدار، في الدار هو الخبر؟ لا، في الخبر جار ومجرور متعلق باستقر أو مستقر هو الخبر. فهنا من نقول مع فصاحتها هو الحال، مو قصدنا هو الحال حتى تجي تعترض. شو تقول؟ تقول هذا ظروف، وإذا الظرف عامله مذكور يصير ظرف لغو، نقول لك لا، عامله محذوف مع فصاحتها متعلق باستقر، واستقر هو الذي يكون حالا، وما تلزم عنده مشكلة بعد، ما عنده المشكلة اللي أنت الآن اعترضت عليها وقلت الظرف لغو. إنما الاعتراف كان مبنيا على أن مع فصاحتها هو الحال، لكن بالدقة هذا تعبير يسامحون به، يقولون وأخبروا بظرف أو بحرف جر. هو حرف الجر شين يقع؟ خبر؟ حرف الجر لا يسند، لكن هاي تعابير عندهم من باب الاختصار، يقولون والظرف حال، والظرف خبر، والظرف صلة. لا، الحقيقة من هو الصلة؟ المتعلق المحذوف. حقيقة من هو الصفة؟ المتعلق المحذوف. حقيقة من هو الحال؟ المتعلق المحذوف. واضح إن شاء الله؟ بلي؟ هي موردة بين الإشكال حتى سوي إشكال، غير حتى سوي إشكال. هو هذا ذكرون إشكال بالمناسبة، مو أنا أريد أسوي، بس حتى أبين هذا البيان. إذا قلنا مع فصاحتها شلون يترتب الإشكال؟ أعيد سيدنا، مع فصاحتها قلتم أنه حال من الضمير، فإذا كان حال من الضمير قيد لمن يصير؟ للعامل في الضمير. من هو العامل في الضمير؟ الخلوص. فإذا الخلوص هو العامل النحوي، هو العامل في مع فصاحتها، نقول له أوقف. إذا مع فصاحتها عامله مذكور في الكلام هذا يسمى ظرفا لغوا، والظرف اللغو لا يقع حالا ولا صفة ولا صلة، إنما الذي يقع من هو الظرف المستقر. يقول لك على ما عليك كيفك وياي، يعني أنا مو راسا تلزمني بألفاظي، من أقول مع فصاحتها حال مو قصدي مع فصاحتها هذا، لا، قصدي مع فصاحتها المتعلق بمحذوف تقديره استقر هو الحال من الضمير، واستقر المحذوف من العامل به خلوص، ما عنده مشكلة، هذا ما بي مشكلة. إنما المشكلة كانت إذا كان مع فصاحتها عامله المذكور صار ظرف لغو، أقول لك لا، عامله المحذوف فأصبح ظرفا مستقرا فيقع حالا. أي ليش لا؟ سافرت شنو؟ ماكو ظرف على كيفك. زيد جالس في المسجد، في المسجد شنو عربه؟
على هاي الكلام
المصنف على قصده، اي على هذا يصير، يصير ما عندي ظرف لغو، يصير عندي ظرف مستقر، بس هو عندي ظروف ظرف لغو ما عندي. زيد يصلي في المسجد، في المسجد شنو عربه؟ حال. لا، في المسجد جار ومجرور متعلق بيصلي، يصلي، يصلي في المسجد. وين يصلي؟ في المسجد. رأيت زيدا، مو مثل لها غير هسه هاي، رأيته هم هاي هم ها، مررت بزيد، بزيد جار ومجرور متعلق بمرر، هاي ظرف لغو عامله مذكور. يا مكثر الحروف الجار والمجرور اللي عامل ماله مذكور. واضح إن شاء الله. زين، القول الثالث بلي، أي ويصير حال، هذا تعبير، تعبير بالدقة المحذوف هو الحال حتى يخلص من هذه المشكلة، وإلا بعد ما عدي شبه جملة وقعت حالا. هي ما عدي مشكلة، أقول هاي القاعدة مالتك، هنا صار تركيز في التدقيق في العبائر. نعم، لا، مو التسامح وين؟ بذيك بعبائرهم، إي يهنانة، لا بالعبائر. الآن من نقول الجمل وأشباه الجمل، إحنا كلامنا في أشباه الجمل، أشباه الجمل بعد المعارف شنو؟ مو هي أحوال، وإلا إذا تقول هي أحوال راح يجي نفس الإشكال اللي ذكرنا، هذا إشكال سيال.
الجمل بعد المعارف أحوال، الأشباه الجمل راح شنو؟
اوكي لا فاتك شيخ شيخنا فاتك شيخ شيخنا احنا مره نحكي من جهه المعنى ومره نحكي من جهه الصناعه اللفظيه. من جهه الصناعه اللفظيه لازم تقدر محذوف، فلهذا هو هذا اللي نفس اللي من هذا جار ومجرور معمول، فلا بد له من عامل يحتاج الى ان نقدر عامل. هذا العامل يظهر بالكلام يقول لا ما يظهر بالكلام يصير لغو لانه ذكر بلا فائده، السامع يفهمه من دون ذكره، هاي امر اخر، هذا امر اخر. بس احنا عندنا راح يصير اشكال سيال مبني على ان العامل في الحال هو العامل بصاحبها، فمن اجي جار ومجرور بعد المعرفه جار رايت زيدا في المسجد، هاي في المسجد شنو نعربها؟ حال. رأيت زيدا في المسجد، فهاي في المسجد شو تصير؟ تقول حال، راح يجي نفس الإشكال مالنا هسا عيدة. حال منين؟ حال من زيد. منو العامل بيها؟ العامل في زيد. منو اللي عمل في زيد النصب؟ رأى، الفعل الماضي رأى. إذن العامل في 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 المسجد منو؟ رأى. هذا مذكور يوم محذوف، شو يصير الظرف؟ نفس الإشكال يجي، إشكال سيال وين ما تريد يصير. يقول له لا على كيفك وياي، احنا بنقول في في المسجدي في المنزلي، هذا مو هذا بنفسه فقط لا، هذا المتعلق بمحذوف تقديره حاصل كائن، وكائن زائد الجار والمجرور هو الحال، حتى نخلص من الإشكال. وإلا بعد لا تقول الجمل بعد المعارف أحوال، أو إذا قلت هذا احذف لي أن العامل في العال في الحال والعامل في صاحبها، لأن يجي هذا الإشكال. أو تنازل لي على أن الظرف اللغو يقع حالاً، واحدة من ذن يكون تتنازل عنهن، ما يصير أنت تشلب بيهن. الظرف اللغو لا يقع حال، والعامل في الحال هو العامل
في صاحبها،
هاي اثنين. وبعدين تجي تقول لي هذا في الداري ما يصير حال، واحدة من يكون تتنازل عنه، ما تتنازل نقول لك إذا هذا متعلق بمحذوف.
إذا تقدير تعلق بمحذوف الذكر إذا وقع الظرف واحدة من الأربعة صفر أو
الخبر. هو ما عدنا غيره. إنها ما عدنا غيره.
دائما يقع يعني ترأيته يعني تزيدن أو اللي ذكرته مثلاً.
غير ذن غير ذن الأربعة ظرف المستقر ماكو.
أيوة.
غير ذن الأربعة متعلق بمحذوف وجوبا ماكو. كل ما عداه يكون ظرف اللغو عامله مذكور في اللفظ. مررت بزيد، بزيد بعد هو واضح جار ومجرور متعلق بالفعل مرة، واضح إن شاء الله. أكو قول لا لطيف لا بأس بصاحب الأطول يتبنى الأطول على شرح التلخيص في قبال هذا ابن عربشاه، هو مو اللي ببالي الأطول، هذا في قبال شارحنا يقول هسا هذا بأولا وحدة هاي اللي هسا ذكرناها. اثنين، أكو كلام أصلا في أنه متى يجوز أن يؤتى من المضاف إليه بحال، أكو شروط يجب أن يكون المضاف إليه حتى تأتي منه بحال، يجب أن يكون المضاف عامل عمل الفعل أو جزء من المضاف إليه أو بمنزلة الجزء، ذن ثلاثة. ما عداهن لا يجوز أن تأتي من المضاف إليه بحال مثلول، فلا يصح أن تقول مررت بغلام هند جالسة. عد جالسة محال منين؟ هذا ما يصير. ليش؟ يقول لأن غلام لا هو عامل عمل الفعل ولا هو جزء منين؟ من هند، ولا هو بمنزلة الجزء. فلما انتفت هاي الأمور الثلاثة لا يصح أن تأتي من المضاف إليه بحال. هاي هم تجد تطبقها خافي طول الكلام بها، هاي الباقة عليك أنت تشوفها تتأمل. فلذا هذا الشارح الثاني الرأي ماله لطيف، يقول مع فصاحتها ظرف اللغو ظرف العامل فيه خلوص، والخلوص إذا كان له متعلق يكون مقيدا ما يكون مطلقا، لأن ما عدا المرفوع من المنصوبات والمجرورات مقيدات لعاملها. الآن انت من تقول رأيت من دون المنصوب الرؤية مالتك مقيدة يوم مطلقة، لكن إذا تقول زيدا مررت مطلق. إذا تقول بزيد صليت إذا تقول في المسجد، إذا تقول صلاة الصبح، واضحة؟ فإذا كل المتعلقات اللي هم يعبرون عنها باب المتعلقات راح يجينا باب واسع ومهم. باب المتعلقات إنما هي قيود لمن؟ قيود لعاملها. لذا يقولون حذف المتعلق يفيد العموم، إذا تحذف المتعلق يفيد العموم. مرة تقول أعطيت درهم، هسه يقول هسه أنت جاي تحكي بي أنا مو أعطيت درهم، ومرة شو تقول لهم؟ أنا الحمد لله شفت لي فت فقير وأنطيته. تبقى الناس دائخ شو أنطيته؟ هذا خصوصا إذا أثق بيك وعدها حسن ظن، أقول لك اطاع بيت، هذا يقول لك اطاع سيارة، هذا يقول لك اطاع كذا مبلغ، واضحة؟ بينما يقول أنا مريت فقير وطيته دينار، قيدت. بينما إذا حذفت المتعلق شي يفيد؟ يفيد العموم، يبقى السامع تايه، يعني ذهنه يروح إلى يمنة ويسرى، شقد أنطى وليش أنطى وإلمن أنطى، واضحة؟ فعليه أن المتعلقات، ذكر المتعلقات هي قيود إلمن؟ إلى عواملها. فلما نقول مع فصاحته ظرف متعلق بالخلوص، العامل فيه النصب هو الخلوص، يؤدي لنفس النتيجة وما يؤدي، يؤدي راح يجعل الخلوص مقيد يوم مطلق مقيد. فإذا أنا اللي أريد شنو؟ فصاحة الكلام هي خلوص مقيد، هي نفي مقيد. وهذا يحصل بطريقين، الطريق أن نعرب حال، والطريق نعربه ظرف اللغو متعلق بهذا الفعل، كلاهما يؤدي نفس النتيجة. فإذا صارت عدي مع فصاحتها فيها ثلاثة أقوال، اثنين يشتركن على أنه حال، والخلاف اللي بيهن فيه حسب المعنى وحسب الإشكال المعنوي، والقول الثالث يقول لا ظرف اللغو متعلق بالخلوص ويعطيني نفس النتيجة، أن فصاحة الكلام ليس الخلوص المطلق، ليس النفي المطلق، وإنما النفي المقيد. واضح إن شاء الله؟ بس هذا لأنه بإصطلاح لطيف أبين الفرق ما بين الجواب الأول للشارح وما بين الثاني اللي فيهم يشتركون بمن بالحالية. ذولي شين الفرق بيناتهم بالمعنى؟ فرق بسيط جدا بالمعنى حتى نميز بهاي الألفاظ ليش عندنا بها التباس. أن جواب الشارح هو تقييد للنفي، صحيح؟ جواب الشارح كان تقييدا للنفي، أما الجواب الثاني فهو نفي للقيد. جواب الشارح مع فصاحتها حال من الضمير كان شنو؟ تقييد للنفي، أما الجواب الثاني فهو نفي للقيد. هذا اللي ترى صعبات إذا تقدمون أخر، مو واحد نقدم ونأخر بكيفنا، لا، تقييد النفي غير نفي التقييد. تقييد النفي يعني ما عندي إطلاق، النفي مقيد ما مطلق، أما نفي القيد ما عندي شيء مقيد، النفي على إطلاق باقي. واضح أخوان؟ زين. قال والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات، والتعقيد مع فصاحتها هو حال. لهذا المختصر كتاب غني جدا، إيش قد ما تريد تسولف بيه، إيش قد ما تريد تتأمل بيه، إيش قد ما تريد تستفاد قواعد منه أو تثبت القواعد اللي درستها، هنا أنا يصير تام. شلون؟ أنا ما أقرأ المطول بالمناسبة، يعني هيك راجعة قليل. لا مو هو هذا، يعني ما بي بعض الأحيان هسا عبارة المطول نفس هاي ما بيها يعني كثير، يعني هذا تعريض سيدنا بعبارة أخرى، يعني جاي أتوسع تعريض. يو ها زين، هو حال لا مو أكو، إذا أكو فد مقدار معين واحد ينبه عليه أفضل. لا زين، هو حال من الضمير في خلوصه، حال من الضمير في خلوصه. فشوف العبارات ايش قد مطوية، هذا المتن حال من الضمير في خلوصه، فإذا كان حال فهو قيد المن للنفي، قيد للخلوص، بمعنى أن فصاحة الكلام أن يكون خالصا من الأمور الثلاثة مع فصاحة الكلمات. لما جاء بهذا القيد ولم يرد من فصاحة الكلام هي الخلوص مطلقا؟ احترازا عن مثل زيد أجلل، فهي زيد أجلل خالصة من التنافر، وخالصة من ضعف التأليف، وخالصة من التعقيد، لكنها غير فصيحة. بمن خرجت؟ بعدم فصاحة مفرداته، لأن أجلل ليس فصيحا. وشعره مستشزر وأنفه مسرج. وقيل هذا شبه الجملة هو حال من الكلمات، ويترتب عليه إشكال على المصنف، لأنه لو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذهاب الأجنبي. هذا الإشكال يرد على الشارح يوم ما يرد، هاي علامة استفهام يمك أي أم يقولون له أنت يلزم عندك فصل بالأجنبي يوم ما يلزم يوم ما عنده فصل. لا أقول مع غض النظر منو يرتب على منو، هاي يلزم الفصل بين الحال وذيها بأجنبيين، هاي ترد على الشارح يوم ما ترد يوم، بس على القول الثاني. إذا كان الحال من الكلمات جاء الإشكال وهو لزم الفصل بينهما بأجنبي، أما إذا كان من الهاء هذا يلزم الإشكال يوم ما يلزم، هذا أنت تأمل به. وفيه نظر في هذا القول، لماذا؟ لأنه حينئذ حين كوني مع فصاحتها حال من الكلمات، مع غض النظر عن الإشكال ولو، هذا نغض النظر عنه، لأنه حين كوني مع فصاحتها حال من الكلمات يكون، منو يكون؟ مع فصاحتها قيدا للتنافر. لماذا؟ لأن الحال مبينة لصاحبها مقيدة لعاملها، والعامل من هو؟ التنافر، والعامل والتنافر، فيكون قيدا للتنافر لا قيدا للخلوص. وإذا كان قيد للتنافر، وإذا كان قيد للتنافر، فعند دخول الخلوص عليه يلزم أن يكون المنفي من هو؟ القيد. فشي يصير؟ فيلزم أن يكون، هاي بعد مو يلزم يعني في محلها فيلزم، هنا مو واو، المفروض فا يتفرع على ما تقدم، أو فاء نتيجة، بعد مو يلزم، فيلزم المفروض، فيلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة. ليش غير الفصيحة؟ لأن الخلوص نفاه، نفى القيد. ماذا يلزم؟ أن يكون فصيحا، وهذا واضح البطلان، لأنه يصدق عليه على هذا الكلام، يا كلام المشتمل على التنافر بأنه غير فصيح، ماذا يصدق عليه؟ يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كون كلماته فصيحة والكلمات هي المنفية. فافهم، هاي فافهم، اعتادوا المصنفين الشراح على أن قيد فافهم أو قيد فيه تأمل في نهاية المطلب يشير إلى شيء ما، يشير إلى شيء ما، يعني إما دقة المطلب فافهمه فهما جيدا أو فتأمله تأملا جيدا، وإما على وجود مقدمة فيما تقدم غير مسلمة. فهنا فافهم نقدر نقول لدقة الكلام والمطلب والمطالب التي ذكرناها في العبارة الوجيزة، وفهم أيضا أن ما ذكره الشارح من الاعتراض مبني على القاعدة الغالبية، وهي إذا دخل نفي على مقيد بقيد يتوجه إلى القيد لا إلى المقيد، وإلا فقد ذكروا احتمالات ثلاثة وقد نص عليها الزمخشري. نص الزمخشري على أن النفي إذا دخل على مقيد بقيد قد يتوجه لهما أو قد يتوجه لأحدهما، أما أن يتوجه إلى القيد دون المقيد هذا الغالب. فالنقض الذي ذكره الشارح إنما مبني على من؟ على قاعدة غالبية. ثم شرع في بيان مفردات التعريف اللي هي أن يكون خاليا من ضعف التأليف، خالصا من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، هاي إن شاء الله يأتي عليها الكلام، والحمد لله رب العالمين.